I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
بالجزء الأول من حلقتنا أخذونا عامر ورؤى معهم برحلة خسارة وفقدان صعبة عم يعيشوها، فتحوا لنا قلبهم ليحكوا عن أحباء غابوا وغاب معهم مقدار كبير من الفرح والراحة بحياتهم. حكينا كيف اختفى محمد نور أخو عامر وكيف اختفى وليد أبو رؤى، كيف تعاملوا مع القصة من أول يوم لليوم، بعد 7 سنين كيف فككوا الحزن وكيف وصلوا لحد أدنى من الرضا يكملوا فيه بهالعمر. بعد كل شي حكيناه بالجزء الأول سألت عامر ورؤى ماذا لو عادوا الغياب بعد كل هالوقت.
بكذب عليك بقلك إذا عندي أمل، يعني ما عندي أمل أنه يرجع، وإذا الله كاتب أنه يرجع يعني ما بعرف، 7 سنين يعني بتخليك تشك بأي شيء. ووقت اللي انفقد البابا عمره 63 سنة، يعني لو 7 سنين يعني عمره 70 سنة.
يعني أنا كل الوقت يعني وقت بسافر لدور عليه، يعني بعد بيني وبين حالي كم بالطيارة ولا بالطريق فكر انه اف لو بيرجع معي محمد نور، يعني راح يكون شيء مجنون، انه ممكن ما بعرف يعني ممكن توقف قلوبنا ونموت من الفرح.
ولما سألت عن احتمالية عودة لشخص مختلف تماما، شخص جديد، شخص غيرته التجربة، شخص مختلف عن يلي كان قبل الغياب، هيك جاوبني عامر.
يعني إذا رجع محمد نور هو بوعيه، يعني ما بحس إنه ممكن يكون تغير. يعني أنت وقت تفوت على السجن العالم بيتجمد باللحظة اللي فتت فيها، لأنه أنت فتت على عالم موازي، عالم آخر هو ما له علاقة بالعالم اللي أنت كنت عايشه. هو تشبه الغيبوبة، بتحس حالك بترجع على نفس النقطة اللي أنت كنت موجود فيها.
فأنا اللحظة اللي تجمدت فيها خلال سنة ونص فعلاً شعرت إنه أنا دخلت في يعني في عالم آخر، وطلعت مرة تانية للعالم اللي أنا كنت فيه. رجعت بنفس المشاعر، بنفس العقلية، بنفس التفكير اللي كنت فيه يوم 12 حزيران 2012، لكن العالم شيء تاني كان.
الصوت الثالث اللي سمعناه بعد رؤى وعامر هو صوت بكر. بكر هو اللي رح نحكي حكايته بهذا الجزء. قصة محمد نور وأبو رؤى ولدت أسئلة كتير عندي، مثل ما بعتقد ولدت أسئلة عند أي حدا رح يسمعها. حكينا أنا وألما كتير عن الموضوع. ألما، حكينا عن شو بيصير لو كنت أنا المعني، يعني لو كنت أنا اللي عم بعيش التجربة. بس يمكن السؤال المرعب أكتر هو كيف لو كنت أنا المفقود نفسه. كتير فكرت إنه إحنا منقدر نعرف المحيطين بالمفقود بشو بيمروا، يعني ما رح أحكي شو بحسوا لأنه لا يمكن نعرف إذا مش مجربين، بس شو عن المفقود نفسه؟
تماماً شهد، ماذا لو كان الضحية هو ناجي على قيد الحياة بمطرح آخر غير معلوم، أو حتى ظرف آخر نحن ما منعرف عنه شيء؟ كيف بيتعاطى ذاتياً مع فكرة غيابه أو تغييبه؟ فكرة تحوله لذكرى رغم وجوده الكامل باللحظة الراهنة والحاضرة، فكرة تحوله لمصدر أسى بعد ما كان مصدر أمان وسعادة مثلا. شو أول شي بيخطر بباله بلحظة إدراكه الدخول بعداد الغياب؟ كيف بيفكر؟ شو هي محاولات النجاة؟ هلأ غالبا صعب نعرف هالأجوبة لأنه توفرها بيعني انتفاء فكرة الغياب الغامض من أساسه، بس دائما في استثناءات.
فبعد 18 شهراً قضاها المراسل التلفزيوني في العربية بكر عطياني قيد الاختطاف، أسفرت الجهود المكثفة عن تحريره وسلم إلى السلطات المحلية في بلدية باتيكول في جزيرة جنوبي الفلبين.
بصة كده فيها هيام، دايما كان بيبقى فيه سبب ان انا كمل.
فعال، غضب، زعيق.
انا بحبك قوي. كل حاجه حلوه.
انا ما بتغيرك.
روح عند بعضها.
قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون. تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنين كولتشرز. بترككم مع ألما.
بكر زميل سابق وصديق عزيز جدا على قلبي واستاذي، مر بتجربة قاسية وبقدر أزعم أنه مرينا معه فيها لدرجة ما، أهله بالمقدمة ثم الأصدقاء ثم الزملاء. بكر عطياني صحفي أردني شغل منصب مدير مكتب قناة العربية بباكستان لسنوات طويلة، متخصص بشؤون جنوب شرق آسيا، وكان آخر من قابل أسامة بن لادن قبل أحداث 11 سبتمبر. بمنتصف 2012 خرج بكر بمهمة من إسلام أباد لمقاطعة سولو لتصوير وثائقيات عن أحوال المسلمين بالفلبين، ولم يعد إلا بعد عام ونصف بما يشبه المعجزة، تعرض لعملية اختطاف وأسر.
عملية الخطف هي بالدرجة الأولى عملية ضغط نفسي غير عادي، إنه الإنسان محصور في مكان ما فيه يتحرك، في أيام ما بتعرف الليل من النهار، ما بتعرف حتاكل مش حتاكل، تحت تهديد القتل. فبالتالي محاولة السيطرة على العواطف والتفكير في الواقع وكيف استغلال الوضع من أجل أنه الإنسان يستعيد حريته، كان بالنسبة لي كانت معركة حقيقية كنت أعيشها كل يوم.
بتذكر مشاعري شخصيا تجاه القصة بطولة، قدي كنت فكر فيه وفكر كيف يا ترى عم يعيش أيامه، كيف عم يتعامل مع الخطر كواقع يومي ولحظي. بتذكر لهفتي لأسمع أي خبر يوصل عنه، والفرح الغامر والدموع المرتبكة لما وصلني تليفوني اللي بكر نجا، بكر راجع. بكر رح يحكي لنا أكتر عن هالتجربة يلي حلفوا الحظ هو وعيلته ومحبيه بأنه تكون نهايتها سعيدة، أو بالأحرى يكون إلى نهاية من الأصل، على عكس الحكايات يلي لسه أقواسها مفتوحة عند عامر ورؤى وملايين غيرهم بهالعالم.
المخاوف كانت بتتغير من اليوم الأول لليوم الأخير. اليوم الأول كانت أكبر مخاوف إنه لأمتى هذا حيطول؟ حيطول الخطف؟ خلال كم من يوم ممكن أطلع أم لا؟ في سهل عملية المفاوضات حتكون سهلة أو لا؟ انتقلت المخاوف لعملية أنا ممكن إنه يتم قتلي ولا لا، لأنه كان في تهديد شبه يومين بالقتل. بعدين صارت المخاوف الأخرى، حنجح في عملية في التخطيط لعمليات الهرب اللي كنت بحاول أعملها، لأنه حاولت 3 مرات أني أهرب. في المرحلة الأخيرة هذه استوت كل الأمور، أنه أعيش أو أموت، تستمر المفاوضات، تفشل المفاوضات، ما كان أبدا كما كانت في النهاية بتمثل أي حالة من أي تخوف أي قلق. صار في حالة مصالحة بيني وبين نفسي بأنه أي شيء ممكن يصير أنا مستعد له على أي مستوى.
بكر كان مخطوف عند جماعة أبو سياف. جماعة أبو سياف هي جماعة جهادية هدفها إنشاء دولة إسلامية بالفلبين. كان المطلوب دفع فدية دون أي ضمانات حقيقية شو اللي رح يصير لاحقا، وكان على طول عام ونصف في مفاوضات مع قناة العربية والسلطات الفلبينية والجهة الخاطفة، وبالموازاة كان في ضغوط عم تمارس على القناة وعلى عائلة بكر من قبل الجماعة. بكر أسر يوم 12 حزيران يونيو 2012 بعد أيام من وصوله للفلبين بخيانة من صحفي محلي. اتفق مع الجماعة على ما يبدو على أسر بكر وفريقه. خلينا نسمع القصة من أول لقاء عمله بكر على شاشة العربية لما رجع.
في اليوم الأخير من تصوير الفيلم الثاني في جزيرة سولو كنا نرتب لقاء مع المجموعة من جماعة أبو سياف عبر وسيط محلي صحفي محلي. حينما يعني وصلنا إلى المناطق في داخل الغابات من أجل اللقاء تمت خيانتنا ببساطة، يعني تمت الخيانة، وهذه المجموعة المسلحة التي وعدت بإجراء اللقاء اعتبرتني أنا وفريقي رهائن لديها.
ما كنت قادرة أتخيل كيف شخص مخطوف بهالظروف وتحت هالضغوط بيقضي يومه. 24 ساعة بتتحول لدهر بالنسبة لشخص حياته غنية بالعمل والأسفار، ولقى حاله فجأة بين أربع حيطان بمكان وبيئة مجهولين وتحت التهديد. بالنسبة لبكر، تجربة الخطف كانت بتشبه السجن الانفرادي بجزيرة بعيدة كتير. وضع بكر لفترة طويلة بكوخ بغابة وحده. خلال سنة ونص انقطع بكر عن العالم وحتى عن الأشياء المحيطة فيه بقطر ما بيتجاوز عدة أمتار.
كان في بعض الأحيان ما أفهم أنا إيش الوضع بصير، الأوقات كلها مثل بعض، لكن بشكل عام كان الليل بالنسبة إلي هو حالة هدوء. طبعا ظلام كامل، كنت ما بشوف فيها الحالة اللي أنا فيها، إنه أنا في كوخ، إنه في أكواخ حولي، إنه في مسلحين حولي، ما بشوف وجوههم. فكان هذا الشيء كان عندي حالة يعني راحة واسترخاء خلال في اللحظة اللي بدور فيها الشمس. يعني ما كان عندي خلال 18 شهر غير شيء واحد، تفكير. ما في الناس بتكلم معهم، يعني بتواصل مع الخاطفين في بعض الأحيان، في بعض الأمور بتواصلوا معي فيها، بدك الأكل الشرب، من أن ننتقل من مكان لآخر، لازم نضغط عليك، لازم الفلوس توصل، يعني ما ذلك. فكان لكن بالإطار العام من أصل 24 ساعة، على الأقل 24 ساعة 23 ساعة أنا مع نفسي. فعملية التفكير هي الشيء الوحيد اللي كنت أقوم فيه، أتحدى نفسي وأتأمل اللي أنا كنت فيه، وأتأمل الناس اللي حولي، أتأمل الطبيعة اللي حولي.
على كل التجربة، رغم كل أساوتها، سبق وحكينا أنها ما كانت خسارة غامضة، لأنه لحسن الحظ ما اكتملت. ما كان غياب بكر غياب غامض وغير محسوم. بهالفترة بكر ما كان مقطوع عن عيلته وأحبائه تماما. بحالته كان الغموض بيتعلق بالمصير أكثر مما يتعلق بالظرف الراهن. كان الجميع بيعرف شو اللي صار مع بكر ومع مين هو هلأ. فكرة عامة دون تفاصيل كتيرة ودون أي مؤشر على المستقبل. كانوا الخاطفين يسمحوا له يتواصل من فترة لفترة مع عائلته.
كان في بعض الأحيان يسمحوا لي بأن أتواصل معهم في المناسبات، في الأعياد تحديدا، في رمضان سمحوا لي. لكن في الفترة الأخيرة، يعني في قبل 3 أشهر من خروجي، لا، قطعوا تماما. يعني في العيد الأخير رفض قاطع، شعروا بأنه المفاوضات فشلت وأنه ما في فلوس، مش جاي لهم أي شيء. فكان جزء من الضغط علي، ومن الضغط على عائلتي، ومن الضغط على قناة العربية اللي كانت طبعا بتفاوض، بتحاول أنه يعني تطلع لنا من الخطف.
الغريب ويلي يمكن نحن اللي عم نشوف القصة من برا نحسه مانو عادي، هو إنه هالاتصالات بين بكر وعيلته ما كانت تريحه، ما كانت تخليه يشعر بنوع من الدفى مطرح ما هو، أو تعطيه ولو شعور لحظي بأمان. ما
بتعرف، لأنه المكالمات تحت سمعهم ونظرهم، فكنت أنا حريص إنه بس أسمع، ما كنت أتكلم كثير. طبعا هم كانوا حريصين إنه لما أتكلم إنه أوصل رسائل بأنه أنا تحت ضغط، أنا تحت تهديد، أنا ممكن يقتلوني، لازم يساعدوني، لازم تعملوا شيء. فكنت أنا في العادة أتجنب كلامهم، أستخدم اللغة العامية بحيث إنه في مترجم بيعرف اللغة العربية كان بيعرف اللغة الفصحى، فبالتالي ما كان يفهم إيش بحكي. أنا كنت كثير مرتاح إنه في العيد الأخير ما تكلمت، لأنه بالنسبة لي كان هو عبارة عن لحظة من الذكريات اللي بترجع، بتعطيني نوع من الارتياح، بخرج من الواقع اللي بعيشه. لكن في النهاية كأنه شيء كاذب، لأنه برجع للحقيقة أنه أنا لهلأ موجود في الخطف. فبالتالي كنت بالعادة أفضل أنه أتجنب أنه أتواصل، حتى أنه ما أعيش هاي اللحظة اللي بتعيشني بوهم نوعا ما. في النهاية برجع على الحقيقة أنه أنا ما زلت في الخطف.
هل الشعور نفسه كان عند أسرة بكر؟
بالنسبة لهم هم الأخبار مقطوعة، مجرد سماع الصوت الاطمئنان بالنسبة لهم خبر طيب، بيعطيهم أمل إنه للمرحلة الثانية أو للمرة الثانية اللي ممكن يتكلموا فيها. فبالنسبة لهم كانت هي عبارة عن محطة يعني بتصبرهم، بتعطيهم أمل، بتعطيهم ثقة، بتعطيهم قوة. بالنسبة إلي كانت بتعمل شيء العكسي تماما.
هالشعور والرغبة بعدم التواصل عند بكر بسبب اللي بيولده من ألم ممكن إحالتهم لنوع من الأنانية الحميدة إذا منقدر نقول، ويلي هي أكتر من مشروعة بهيك ظرف لما تكون وسيلة نجاة بطريقة أو بأخرى. سألت بكر قدي بتلزم الشخص أنانية وانفصال عن أي مشاعر تجاه الآخرين ليقدر يكمل بهيك ظرف.
يعني أكيد كان موضوع العلم مسيطر على تفكيري. الحياة اللي كنت عايشة قبل الخطف، الروتين اللي كان عندي، الأنشطة اللي كانت عندي، عملي كصحفي، كل هاي الأشياء كانت مسيطرة علي بشكل كبير إلى فترة يعني متوسطة من عملية الخطف. يعني يمكن بعد كمان 6 أشهر أو 8 أشهر استطعت أنه أتأقلم مع الجو اللي حولي وأنه أعطي مساحة أقل للتفكير بالخارج. طبعا مش من السهولة الوصول لهذه المرحلة أكيد، ولكن أنا بتوقع أنه مهمة جدا عملية العزل هذا الكامل، عملية التفكير بالواقع في اللحظة الراهنة. وأتوقع هو كان التفكير المنطقي.
التفكير المنطقي والسيطرة على المشاعر وفقا لبكر كانت أمور أساسية للحفاظ على التوازن والحالة النفسية بهيك ظرف، ومع هيك ما كان يقدر يفصل تماما ودائما وما يفكر بعائلته.
كنت أفكر كثير كيف ممكن بدوني حتمشي حياتهم، حتى لأنه بخاف عليهم سواء بسبب بغيابي أو بسبب أنه هم نفسهم بسبب يعني شعورهم تجاهي أنه أنا غايب كمان. لكن في بعد فترة بيشعر الواحد أنه بصير في حالة هدوء بهالمشاعر، بصير في حالة تسليم بأنه هم برا بيستطيعوا يدبروا حياتهم، أنا ما بملك هلأ أني أعمل شيء. حتى العمل اللي كنت فيه، كنت مشرف على أكثر من مشروع، كيف المشروع اللي كنت بشتغل عليه، الناس اللي كنت بشرف عليهم، كيف حيمشي العمل؟ العمل مشى والعمل تقدم، الحياة مشت في كل اللي بعرفهم.
كان في رغبة عم تزيد وقناعة عم تترسخ يوم بعد يوم عند بكر بحتمية الهروب، على الأقل المحاولة بكل ما تنطوي عليه من مخاطرة.
طبعا هو كان القرار صعب جدا. مجرد التفكير بعملية الهروب في نوع من الجنون حقيقة، في نوع من المغامرة العالية جدا، لأنه ممكن تؤدي للقتل مباشرة، ممكن تؤدي أنك تنزل مجموعة أخرى تخطفك، تبدأ عملية خطف جديدة لأنه في أكثر من مجموعة في المنطقة. في المحاولة الأولى لما يعني تم ترتيب الخروج أني أهرب، طبعا استغلت فترة استرخاء في الحراسة، اكتشفت أنه في فجوة.
كان في شخص من بين الخاطفين عم يساعد بكر لأنه ناقم على الجماعة من جهة ولأنه طمعان بمبلغ مالي من جهة أخرى. هالشخص أصبح حلقة وصل بين بكر والجهة المفاوضة يلي عينتها قناة العربية.
اللحظة اللي كنت بدي أخطو فيها خارج الكوخ كانت لحظة صعبة. يعني أنا تكلمت مع نفسي أنه أنت إذا الخطوة اللي حتطلعها الآن ممكن تؤدي لقتلك، أنت مستعد تموت ولا ترجع ترتاح، ممكن تنحل المشكلة. فأخذت قرار أنه أنا مستعد أني يعني أقتل أو أموت، لكن أنه أحاول أني أرجع حريتي بإيدي.
محاولة هروب بكر الأولى فشلت، بس استطاع الرجوع قبل وصول دورية الحراسة الثانية، فما حدا حس باللي صار. المحاولة الثانية كمان فشلت، بس تمنى كان عالي شوي.
في المرة الثانية طلعت واستطعت أني أهرب من المكان ووصلت لنقطة الالتقاء اللي كان الأصل أنه المجموعة اللي حتكون بتهريبي موجودة فيها. ما كان في حد، واضطريت في الحالة هذه أني أهرب أنا في الغابة لوحدي، وبعدين استطاعوا أنهم يسيطروا على المكان واسترجعوني مع الصباح تقريباً. في المحاولة الثانية يعني وصلنا مرحلة متقدمة، تم تهريب تليفون كان معي في داخل الكوخ اللي أنا كنت موجود فيه. كان عندي تليفون وأتواصل برسائل نصية بينه وبين الشخص اللي كان يرتب لعملية الهروب. الشخص اللي كان يساعدني كان من الجنسية الماليزية، كشفوه لأنه هم صاروا يتحققوا من الموضوع كيف أنه أنا بستطيع أنه أطلع من المكان وأنه أعرف الاتجاهات. فراقبوني راقبوه لأنه كان هو كثير كان تحت غطاء أنه أنا بدرس اللغة العربية، كان بيقضي معي ساعات يوميا هذا الشخص المنيسي. فهرب فانهارت العملية كاملة.
رغم اللي صار بكر ما استسلم وقرر يعيد المحاولة من جديد. استخدم نفس الأسلوب مع شخص آخر. هالشخص جاب عيلته كلها للمشاركة بالعملية والاستفادة ماديا. هربوا لنقطة معينة استطاع بعدها الوصول لبر الأمان.
استطعت أنه أوصل بعدها للشارع الرئيسي وكانت في دورية شرطة، طلبت نفسي للدورية. ففي هذيك اللحظة أنا كنت يعني حتى اللحظة اللي وصلت فيها للدورية أنا كنت في حالة عملية تركيز عقلي وذهني عالية جدا دون أي مشاعر أو عواطف. حتى ما كنت يعني ما تفرجت أبدا وراي، كنت أتفرج أمامي، أبدا ما تفرجت وراي على الإطلاق. تقريبا 3 ساعات ونص بشكل متواصل بين الجبال والمناطق مرتفعة ما بين أودية وجبال.
وهيك نجحت المحاولة الثالثة. بكر سلم نفسه للدورية ودخل مرحلة مختلفة من الوعي، وكأنه السنة ونص يلي قضاهن بالأسر هلأ بدأ فعلاً يستوعب ثقلن بعد ما ارتاح من عبء محاولة النجاة. بمعنى آخر بلشت التروما.
بعد ما وصلت للشرطة وقعدت معهم في سيارة الشرطة، في هذه اللحظة صرت أحاول أني أفهم. أنا بحلم، بدأت المشاعر، بدأت أتعامل مع نفسي في هذه اللحظة. فبتكلم مع الشرطي بحكي له أنا أكيد بحلم. حكالي لا أنا حضربك، فضربني على رجلي. حكالي شعرت في الألم، حكيت له حكالي أنت الآن حر اطمئن.
باللحظة اللي أنت طلعت فيها، وبغض النظر أنت بعدك ما بتعرف أنت رح تنجح للنهاية ولا لا، تتذكر شو أول شيء خطر ببالك؟
عشت حالة ما بين الحلم والحقيقة لأيام، كان 3 أو 4 أيام، وأنا مدرك أنه أنا الآن عندي حريتي، أني بشوف الأشياء بطبيعتها. صرت ألمس الأشياء حتى أتأكد منها أنه فعلا أنا خارج الأسر. أنا ضليت في المستشفى حوالي 3 ليالي بس من المستشفى، بس أشوف الشارع، أشوف الناس بتتحرك، حتى أنه أأكد لنفسي بأنه أنا ما عاد الخطر موجود. تشوق أني أشوف عائلتي، أشوف حبايبي، أكيد كان موجود، ولكن أنا حاولت أني أأخره فترة. أنا رجعت للأردن بعد حوالي 8 أيام من تحريري. السبب بذلك بأنه أنا كنت حاول أن أضبط نفسي، أضبط مشاعري. كمان كنت نزلت حوالي 35 كيلو، فصرت أكل 6 وجبات في اليوم، بدي يعني شوي أرجع شوي من اللي فقدته من وزني.
The worst thing I felt on that day when I entered the hotel, when I went to the washroom, it was really shocking for me to see myself on that day. I didn't know who's this person who's in front of the mirror. It took me a while to recognize, yeah, this is me.
بهالمقطع من برنامج وثائقي معروف انعملت احدى حلقاته عن تجربة بكر بالأسر عند أبو سياف، بيقول بكر إنه لما طلع من الأسر ووصل على غرفته بهديك اللحظة حس بأسوأ شعور لما دخل على الحمام وانصدم لما شاف حاله بالمراية. ما قدر يعرف مين هالشخص اللي قدامه. استغرقت القصة وقت ليستوعب إنه هالشخص هو. الموضوع ما بيتعلق بس بفكرة الشكل، استيعاب فكرة الحرية والعودة للحياة كمان أخدوا شوية وقت. هالشي خلى بكر بحالة ذهنية وعاطفية مجمدة بعض الشيء إذا استطعنا القول. خلينا نسمع منه كيف كانت ظروف لقائه بزملائه وأصدقائه، سواء لما وصل على دبي والاحتفاء بعودته بغرفة الأخبار، أو لما لاحقاً وصل على عمان ورجع لحضن عيلته. للأسف ما كنت موجودة بغرفة الأخبار لما وصل، كنت انتقلت لمحطة إخبارية أخرى وما قدرت التقي غير بعد ما رجع من عمان لاحقاً. بس طبعاً تابعت مع الأصدقاء والزملاء الفرحة وحضرت الاحتفالية على الشاشة.
إلى دبي كانت العودة الأولى، وإلى مجموعة NBC كان الرجوع.
بكر عطياني الآن إلى مبنى NBC طبعاً بعد وصوله دبي.
قناة العربية قطعت أخبارها المعتادة ليتصدر مدير مكتب باكستان المحرر الخبر الأول.
كنت بشوف اللي حولي، بشوف الناس كيف في حفاوة، في ترحيب، في فرح، كان في عندي فرح بداخلي، ذكريات بسترجعها، ولكن كان في حالة صمت تقريبا. يعني حتى في اللحظة اللي أنا وصلت فيها مطار عمان، يعني أختي انهارت وصارت تبكي وتصرخ لما شافتني، فأنا كنت بس يعني بحكي إيش معها، إيش اللي بصير، يعني أنا عارف إيش اللي بصير، ولكن حالة يعني صمت وحالة ما في تعليق، ما في تعليق، المشاعر تقريبا تقريبا ميتة تقريبا. فبالتالي ما بستطيع، يعني ما كان في عندي حالة هذا التفاعل اللي ممكن الواحد صار يبكي، صار إنه في حالة لهفة كذا، لا. تقريبا أسبوعين، بعد أسبوعين صرت أشعر بأني بسترجع مشاعري، بسترجع حالتي الطبيعية اللي أنا اللي كنت عليها سابقا.
تتذكر شو قالوا لك أولادك أول ما التقوا فيك؟ هل تتذكر أول كلمة مثلا حدا من أولادك قال لك إياها؟
لا، أنا متذكر بس إني شفتهم بيبكوا.
بالحديث عن الأولاد، بكر قال لي إنه تعاملوا مع غيابه بلحظة من اللحظات بشي من الطرافة.
هلأ الموضوع كان بالنسبة إلي في بعض مراحله يعني شيء في نكتة، وفي يعني في نوع من الطرافة. أنا عندي أولاد، كلهم أولاد يعني شباب، فمن جهة كانوا طبعا لا شك إن أبوهم مخطوف، كانوا بيشعروا في حالة يعني فراغ، لكن في المقابل كانوا يعني أبونا مخطوف، يعني صرت بالنسبة لهم يعني بيعرفوا بالطريقة هذه نفسه بالموضوع بينهم وبين أصحابهم. هم استطاعوا بشكل أو بآخر أنهم يتأقلموا مع الحالة اللي كانوا هم فيها، يعني استمرت مدارسهم، استمرت حياتهم طبيعية مع أصدقائهم، مع المحيط، مع أقاربهم، وأتوقع أنه هذا شيء سليم وشيء صحيح وشيء طبيعي. في المقابل كانوا بيستنوا لحظة بلحظة بأنه أنا أرجع، كان في نوع من القبول بالحالة اللي هم فيها، وأنه عدم توقف للحياة. هذا أهم شيء، كان أنه ما توقفت حياتهم، استمرت حياتهم، استمرت إنجازاتهم، علاقاتهم، وفي نفس الوقت كانوا بتأملوا في أي لحظة أنه أنا يعني أرجع. ابن الأصغر طارق هو الأكثر ضرر، يعني كثير تألم، لأنه كانت توصل له رسائل على الفيسبوك تهديد من قبل المجموعة، عرفوا اسمه على الفيسبوك وبعثوا له أكثر من رسالة تهديد، فكان كثير بالنسبة له يعني حالة، يعني مر بحالة نفسية في هذا الموضوع، واستطاع أنه في النهاية أنه يعني يتجاوزها، لكن كان هو أكثر يعني أكثر واحد تقريبا تأثر فيهم، ولليوم هو الوحيد اللي لما أنا أسافر أو كذا بيحاول أنه يطمئن، يعرف إيش الوضع، إيش كيف أنا وضعي، كيف ما انخطفت لسه مرة تانية ولا لا.
طبيعة عمل بكر كانت بتحتم عليه يكون بعيد عن عيلته. بالوقت يلي هو كان عمله بيفرض عليه الإقامة بإسلام أباد، عيلته كانت مقيمة بعمان، يعني من الأصل كان عايش بعيد عن عيلته وولاده. هاي الجزئية خلتني أسأله كيف أثر هالتفصيل على تجربة غيابه واختطافه. هل كان ممكن تختلف لو كانوا مثلاً عايشين مع بعض طول الوقت؟
معظم السنوات الأخيرة كنت يعني في مناطق بعمل فيها لوحدي بدون أي عائلة، لكن هذا كان بخياري، ما أحد فرضه علي، فبالتالي كان عندي المساحة اللي أنا أتحرك فيها وفق اختياراتي. في اللحظة اللي بنفرض على الإنسان شيء، الحسابات كلها بتختلف تماماً.
الغياب لمدة سنة ونص ما غير كتير بعلاقة بكر بالمقربين، رغم أنه العالم تغير خلال هالوقت، إلا أنه الزمن عند بكر كان متوقف.
بالنسبة إلي بتوقع أنه أنا منحت يعني فرصة أخرى للحياة، عندي عيد ميلادين، فبالتالي أنا مقبل على حياة أكثر وبحب الحياة أكثر، لأنه أنا يعني خلال سنة ونص أنا توقعت أنه ممكن أفقد حياتي بأي لحظة، فأنا يعني عندي فرصة تانية الآن أعيش، فبتوقع أنه لازم أعيش لسه بشكل أجمل من ما كان سابق.
التجربة اللي عاشها بكر مثل ما حكينا خلقت حالة من الذهول والتروما وآثار نفسية كتيرة، يمكن ما بالسهولة يتم تجاوزها.
3 years ago when I entered my room It was even very difficult to open my suitcase. It's like you're opening a suitcase of all the memories that you have missed for the past almost year and a half.
بيقول بكر إنه لما دخل على غرفته بالأوتيل بعد التحرير كان كتير صعب عليه يفتح شنطته مثل يلي عم يفتح حقيبة لكل الذكريات يلي فاتته خلال سنة ونص.
يعني أول دكتور التقيت معه هو ما استطاع نفسه إنه يكمل معي. يعني صرت أنا أواسي الدكتور نفسه. مات شعر هو نفسه في ضغط نفسي وما تحمل الحالة اللي أنا كنت فيها. فرحت على أخصائي آخر وتجاوزتها. أنا متأكد إن أنا تجاوزت هذا بتجاوز الإنسان بحيث إنه يرجع كإنسان طبيعي، كإنسان صاحب مشاعر متوازنة، بقدر الأمور بشكل سليم. ولكن هل إنه آثار الخطف انتهت؟ أبدا ما حد انتهي، لأنها بتترك يعني جروح وآثار صعب إنها تنمسح من الذاكرة ومن النفس.
كان بدي أعرف إن كانت هالقصة أثرت على علاقة بكر باللي حواليه من زاوية كتير محددة، الثقة، مثل ما شفنا بقصة بكر في تفصيل كتير مهم إله علاقة بكيف صارت عملية الخطف أساساً. خيانة الفيكسر يلي هو الشخص المحلي اللي بيرافق الصحفي لما بيروح على أرض غريبة ليأمن مصادر معلومات وجهات اتصال ويساعد بقصص لوجستية ويكون مرجع للصحفي عن المنطقة وكل تفاصيله.
في حذر خاصة لما تكون مهام عمل. الحالة اللي مريت فيها من خلال الناس اللي رتبوا الخطف أو من الصحفي الفلبيني اللي بعتقد بأنه هو اللي رتب عملية الخطف وعملية الخيانة هذا كاملة، سواء المجموعة أو هو، بتوقع أنها غير موجودة في مجتمعات سوية بشكل عام. لا، أنا بحاول أنه أكون طبيعي وما يعني ما تأثر علي التجربة اللي أنا مريت فيها. لكن في العمل لا شك أنه أنا بحاول أتأكد مرة مرتين ثلاث من أي شخص ممكن أتعامل معه.
قبل بيومين من ما نسجل أنا وبكر هالجزء من الحلقة كان في أنباء عن إصابة أحد قادة جماعة أبو سياف، ويلي يعتقد أنه كان أحد المدبرين لعملية الاختطاف. أنا وعم تابع بكر بمداخلة تلفزيونية وهو عم يحكي عن الموضوع راودتني أسئلة عن شعور بكر لما بيسمع هالأخبار، عن أي رغبة دفينة بالثأر ممكن هالنوع من الأحداث والأخبار يحيدها، يطفيها، يطوي صفحتها.
لا شك بشعر أنهم استحقوا جزاءهم، يعني هذا هو جزاء الشخص اللي بيعتدي على حريات الناس وبيعتدي على أموال الناس وبيدعي كمان أنه مجاهد بيقاتل في سبيل الله ما إلى ذلك. لكن في المقابل لا أبدا، أنا من الأشياء الرئيسية اللي يعني قررتها بعد الخطف بأنه أنا ما أرجع لورا وأتفرج كثير عليهم وأتابعهم كأشخاص، حاول أنه يعني يكونوا همي. لكن مدام في خبر في المنطقة هناك عن هذه المجموعة ولا زالت جزء من تغطيتي، أنا بهتم في الأمر وبتابعه بشكل مهني بشكل صحفي بالتجرد.
بكر طلع بخلاصة من هالتجربة حكى عنا مرارا بكتير لقاءات وكتير مناسبات بعد الإفراج عنه.
أنا كان عندي قناعات في أشياء كثيرة في الحياة. خلال عملية الخطف هذه الأفكار القناعات صارت تتغير تتبدل. في النهاية وصلت لشيء يعني إنه الحقيقة مش كاملة عند أي إنسان.
سمعنا على مدى جزئي الحلقة كيف علاقة رؤى بالأمل كانت متذبذبة، كيف قررت تتخلى عنه بالنهاية لما صار مخادع ولعب بترتيب شوية حروف ليتحول لألم، ألم دائم ومقيم ما رح يؤدي بالنهاية لأنه توصل لوليد أبوه، بالوقت يلي عند عامر تحول الأمل لأسلوب حياة عم يملي عليه كل تفاصيله اليومية مثل ما سبق وقلنا طريق مرسوم. بيعتقد عامر أنه بآخره رح يوصل لأخو محمد نور، أما بالنسبة لبكر
الأمل أتوقع أنه هذا كان الشيء الحقيقي اللي ساعدني على أنه أنا أسيطر على مشاعري، أسيطر على المحيط اللي حولي وأن أرجع مرة ثانية للحياة.
الحنين وجع لا يحن إلى وجع، هو الوجع الذي يسببه الهواء النقي القادم من أعالي جبل بعيد، وجع البحث عن فرح سابق، لكنه وجع من نوع صحي، لأنه يذكرنا بأننا مرضى بالأمل وعاطفيون.
هذا كان الجزء الثاني من كأنك غائب. استنونا بحلقة جديدة من بحب الأسبوع الجاي. هاي الحلقة من إعداد ألمع عنتابلي. طبعا شكر كتير كبير لكل طاقم الفريق للدعم التحريري، نادين شاكر، شهد الطخيم، هبة عفيفي مديرة التحرير، وأنا شهد بني عودة مضيفة ومحررة البرنامج، وطبعا التصميم الصوتي للحمد خرزات. منحب نذكركم أنه بتقدروا تتابعونا على الإنستغرام وعلى تويتر، اللي فيه مننشر قصص من وراء الكواليس وصور بتتعلق بالحلقة. وآخر طلب للمستمعين، إذا حبيتوا الحلقة شاركونا تقييمكم واتركوا لنا رأيكم، لأنه التقييم والرأي بيسهل كتير أنه الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكتر. وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتضلكم تابعينا. بلاقيكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من بحب. باي باي.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.